بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا اللقاء التاسع من لقاءات نادي تفسير للقراءة، ويسعدني باسمكم وباسمي شخصيا الترحيب بأخي الدكتور عبد الهادي بن ظافر الشهري، وهو ضيفنا في هذا اللقاء، وسوف نناقش بإذن الله في هذه الليلة كتابه استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، وهو رسالة ماجستير تقدم بها الدكتور عبد الهادي في قسم اللغة العربية في جامعة الملك سعود. واليوم الحقيقة اختيارنا لهذا الكتاب لأسباب، أولا لأهمية الكتاب ذاته، ونحن نحرص على اختيار الكتب النوعية في الدراسات القرآنية في هذا النادي لمناقشتها، لكننا نختار في بعض النماذج كتب لها خدمة للدراسات القرآنية، وخاصة فيما يتعلق باللغة وإتقان مهاراتها وتقنياتها والخطاب وما يتعلق به. وأحسب أن كتاب استراتيجيات الخطاب من الكتب المهمة التي ينبغي أن يطلع عليها كل متخصص في الدراسات العربية والدراسات الإسلامية بصفة عامة. وبالرغم من أن المؤلف أشار في المقدمة إلى أنه لم يتناول الخطاب القرآني عمدا، ولم يتناول أيضا الخطاب النبوي نعم عمدا، وإنما أجرى كل دراساته على الخطاب البشري العادي، ولذلك لعلنا دكتور عبد الهادي إن شاء الله فيما نخرج به أيضا ونستفيد من لقاءات أو من هذا اللقاء، هو كيف يمكن للمتخصص في الدراسات القرآنية أن يفيد من هذه التقنيات والاستراتيجيات في دراسة إعجاز القرآن وفي خدمة اللغة القرآن الكريم، سواء في دراسات أكاديمية مطولة أو مختصرة، وأيضا كيف يمكن أن يفيد منها القارئ العادي في فهمه للقرآن الكريم ولخطاب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. باسمكم جميعا أكرر الترحيب بالدكتور عبد الهادي، ويعني لعلي في تعريف موجز أشير إلى يعني نبذة من سيرة الدكتور عبد الهادي بن ظافر حفظه الله. الدكتور عبد الهادي هو ضابط في الحرس الوطني، وهو الآن عميد ركن، وأظنه إن شاء الله على وشك الترقية لرتبة لواء إن شاء الله قريبا. وأعجبني في سيرته هذا الطموح وهذا الحرص على العلم الأكاديمي، فقد درس بكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وذلك بعد حصوله على البكالوريوس العلوم العسكرية من كلية الملك خالد العسكرية في الحرس الوطني، وحصل على دبلوم في كلية القيادة والأركان من إحدى الكليات الأمريكية، ثم دبلوم في كلية الحرب من كلية الحرب العليا، ثم أيضا دبلوم في كلية الحرب من جامعة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة، ثم ماجستير في دراسات الأمن الاستراتيجي من جامعة الدفاع الوطني أيضا، وأيضا ماجستير في الدراسات الاستراتيجية من كلية الحرب، وفي ماجستير في الإدارة العامة من جامعة وسط ميتشيغان بالولايات المتحدة، وهذا كله يبدو لي أنه يعني مواصلة يعني عمله الأكاديمي في الكلية العسكرية. أيضا حصل على الماجستير في اللغة العربية من جامعة الملك سعود بهذه الرسالة التي سوف نستعرضها هذا اليوم إن شاء الله، وهي رسالة قيمة في الحقيقة، وقد يعني الكتاب اشتريته من أول ما صدرت طبعته الأولى، وأدركت أهميته من أحد الأساتذة، التقيت به في أحد المؤتمرات في مدينة فاس في المغرب، قدمت ورقة في المؤتمر فيعني ظن أنني الشهري أنها أسرة واحدة وكذا، فقال هل تعرف الدكتور عبد الهادي بن ظافر الشهري؟ فقلت نعم، فأثنى على هذا الكتاب خيرا وقال نحن في الجزائر يعني نعتمده في التدريس، وهو كتاب قيم، وأدركت أيضا أهميته أكثر من ذلك اللقاء لأنه متخصص يبدو لي الشخص الذي التقيته في هذا الموضوع. أيضا طلعت على رسالته الدكتوراه بعد ذلك في الذي طبعت في النادي الأدبي في أبها، وهو المنهج الحجاجي أو الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية، مقاربة تداولية، وأيضا حصل عليها من كلية اللغة العربية أو من قسم اللغة العربية من كلية الأداب بجامعة الملك سعود، فنحن نسعد بك أيضا زميلا في جامعة الملك سعود دكتور عبد الهادي في كلية الآداب، وأسأل الله لكم التوفيق جميعا أيها الإخوة. نحن متشوفون لما سيعرضه الدكتور عبد الهادي. النظام أيها الإخوة، سنتيح فرصة للدكتور عبد الهادي نصف ساعة يعرض قصة هذا الكتاب، كيف كتبه، ما هي أهميته. أيضا نريد يا دكتور عبد الهادي تشير إلى، نحن لدينا وأنا عن نفسي أتحدث، الدراسات اللسانية وما يتعلق بالتداولية وهذه الدراسات اللغوية الحديثة، نحن في حاجة ماسة إلى تبسيطها حتى ندركها نحن متخصصين في الدراسات الإسلامية الذي ليس لدينا إلمام حقيقة بمصطلحات هذه العلوم، وأيضا كيف يكون المدخل لها. ولعل هذا اللقاء إن شاء الله يكون عربون للقاءات قادمة إن شاء الله مع الدكتور عبد الهادي، أجمع أيضا مجموعة من الزملاء المتخصصين في الدراسات القرآنية، لأننا في حاجة ماسة إلى تعلم هذه المصطلحات وهذه العلوم. فحياكم الله دكتور عبد الهادي، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر سعادة الدكتور عبد الرحمن على حسن الظن بصاحب الكتاب وبالكتاب ودعوته لي للاستضافة في هذه الليلة، وحقيقة أتيت للاستفادة منكم وليس لإفادتكم، ولكن أنا يعني شرفتموني بهذا اللقاء فأنا شاكر. وأيضا مثل هذا المنشط من المناشط التي نشجعها ونحبذها وندعو إليها، سواء في مراكز على غرار هذا المركز أو في مراكز أخرى أو في الأقسام في الجامعات، وهذا ما ندعو إليه كثيرا. وهذه السنة موجودة في الجامعات الغربية، وأيضا في الجامعات المغاربية موجود عندهم بعض المناشط التي خرج منها أعمال رائعة وخرج منها بحوث رائعة وخرج منها أيضا أساتذة مكونين تكوينا علميا جيدا، فشكرا لكم. ما يتعلق بالكتاب حقيقة يعني ليس عندي محاضرة علمية بمفهوم العلمية في حقل معين أو موضوع معين، بقدر ما عندي شيء من الدردشة معكم حول هذا الكتاب. قصة الكتاب يعني عندما بدأت في البحث عن موضوع في جامعة الملك سعود في قسم اللغة العربية لا نعرف شيء، يعني نعرف قليلا مما اكتسبناه من أساتذتنا. كان من يتكلم عن المدرسة التوليدية التحويلية وهي في التراكيب ويتزعمها تشومسكي، وهذا رجل معروف، وأيضا هناك من يتكلم في الدلالة ومن يتكلم في الأصوات. كانت حقيقة البضاعة مزجاة في جميع هذه التخصصات، أو بالأحرى في نظام اللغة العربية بشكل كلي وفي نظامها الجزئي. وحينها يعني سمعت أن هناك مثلا أستاذ جيد في اللغة فطلبته للإرشاد، لا أعرف شيء لا في اللغة كما ينبغي أن يعرف طالب الدراسات العليا، ولا أعرف شيئا عن الأستاذ. تفاجأت أن طالبي هذا كان عكس سياسة القسم، عادة في الأقسام العلمية لا تطلب شخصا بالاسم، أنا لا أعرف هذا. فقيل في اللجنة خلاص أعطوه، والخشية أنه كان يتوقع أن عندي أو معي يعني هناك اتفاق بيني وبين الأستاذ، الأستاذ لا أعرفه يعني يمكن شفته في الممر مرة أو مرة، لكن قيل أنه هذا الرجل. على كل حال يعني بدأنا الخطوة الأولى. الدكتور حينها قد ترجم كتابا، وهو ليس سرنا، هو الدكتور محمد الزليطني تونسي وله يعني سنوات طويلة في قسم اللغة العربية، وهم الأساتذة الجيدين حقيقة ويستفاد منه، وهذا ما حصل لي. الدكتور محمد عام 1400 يبدو لي و17 أو 18 عام 97 بالميلادي قد أنهى للتو ترجمة كتاب براون أند يول وهو تحليل الخطاب. الكتاب صدر في بريطانيا عام 83، حتى قيل في نقده أنه متأخر، لكن رغم هذا كان فاتحة جديدة في الدراسات تحليل الخطاب وتقريبا التداوليات إلى حد ما في العالم العربي، مع ما سبقه من جهود في المغرب العربي تحديدا، لكن عندنا في السعودية على حد علمي إلى ذلك الوقت لم نكن نسمع بتحليل الخطاب والتداوليات، فضلا عن نجد بعض الكتب والمراجع فيها. فذهبت إليه وأقترح علي موضوعا تداولناه، وكان موضوع الإعلان التجاري، الإعلانات التجارية. حقيقة بدأت أقرأ وأجمع بعض القصاصات وأتابع التلفزيون وكذا إلى آخره، لكن منهجيا في المقاربة نفسها لا أملك شيء ولا أعرف شيء سوى كتاب الدكتور محمد. وجدته مستغلقا على نفسي، صعبا جدا، مفاهيم جديدة، مفاهيم فلسفية ومنطقية، يعني يصعب علي أن أفهم فيها شيئا. فكنت أبحث عما يعين في هذا، فحقيقة دلني أحد الأساتذة أيضا على الدكتور محمد الحناش. الدكتور محمد الحناش هو مغربي لساني كان يدرس في جامعة الإمام، التقيته قال أنا كنت أدرس التداولية لمدة 6 سنوات لطلبة الدكتوراه في المغرب. قلت إذن وجدت بغيتي وعثرت على ضالتي وتكلمت معه في الموضوع. قال هذا موضوع جيد في الإعلان التجاري. وحقيقة يعني بدأ يشرح لي لم أفهم شيئا، لكني واصلت معه وأخذت فترة طويلة في إعداد الخطة. كنت أبحث عن المراجع لا أجد شيئا حقيقة. هنا وجدت كتاب صغير جدا لجورجول اسمه البراغماتيكس أو التداوليات، صغير، ترجمة قبل يمكن 3 أو 4 سنوات، كتاب صغير لكنه مدخل جيد. كان ذخيرتي من اللغة الإنجليزية لحد ما يعني معقولة، فبدأت بقراءته. اشتريت نسختين، هديت الدكتور محمد نسخة واستبقيت نسخة أخرى، وبدأت حقيقة أقرأ وأعد خطتي. كنت أحاول أن أستعين ببعض الأساتذة، فكان يقول لي يعني هل يعني وصلت إلى فهم هذه المفاهيم للتو؟ يعني زببت ولم تحصرم. وكنت أتوقع أنني فهمت، إلى درجة أنني في نظرية جرايس على سبيل المثال ما يتعلق بالمعنى، هي كان له مقال اسمه Logic and Conversation أو المنطق والمحادثة، وكان له نظرية في المعنى أو مبدأ بالأحرى اسمه مبدأ التعاون، كنت أفهمه بطريقة. عندما شرحته للدكتور محمد الحناش قال لا، أنت فاهم 180 درجة عكس، خطأ 180 درجة. المبدأ هذا والنظرية هو مبدأ حقيقة، مبدأ التعاون وفرع عليه مبادئ فرعية وقواعد فرعية، هو ملبس حقيقة. لأن زميلي ونحن ندرس الدكتوراه الدكتور ماجد العصيمي وقع في نفس المطب، ونبهته، يعني قمت بدور الدكتور محمد الحناش حينها وقلت أنت وقعت في مغبة ما وقعت فيه أنا سابقا، والصحيح أنه كذا كذا، لأن لغته لغة منطق، والجرايس هو منطقي وليس حتى فيلسوف، السلام ورحمة الله، هو منطق. على كل حال يعني استمررت حتى أنهيت الخطة. عندما قدمت الخطة كان في طالب في جامعة الإمام يبحث في نفس الموضوع، أيضا أحد الأساتذة قال إن بنته هي أستاذة في جامعة الإمام بحثت في نفس الموضوع، لكن من وجهات نظر أخرى، من وجهات نظر تركيبية، من وجهات نظر بلاغية، المنهج يختلف. لكن عادة عندما يبحث موضوع في بعض المؤسسات خلاص لا يحبذون أن يبحث مرة أخرى، رغم موضوعات قد تكون هي واحدة، لكن المناهج والمقاربات هي التي تفرق بين بحث وآخر. فاستغنيت عن هذا البحث، لكن استفدت من ناحية مقاربة هذه المراجع والكتب. كيف كنت أحصل على الكتب؟ كنت عادة مع الدكتور محمد وهاتف كتبيا في فاس، حتى وقتها ما كان في لا جوال ولا شيء، أروح الكباين هذه بدلتي وهاتفه وجهز لي مجموعة كتب أحول له. الدكتور محمد يأتي بها مرة، زوجته جزاهم الله خير تأتي بها مرة لأنها لم تكن مقيمة معه هنا. بعض الأحيان كان يرسل إلي بالبريد، وكم يعني من حقيقة نعم، ويعني هي معاناة حينها قد لا تكون إلى تلك الدرجة، لكن لا لم يكن حقيقة موجود شيء. وجدت بعض كتب الدكتور أحمد المتوكل وهو رائد النحو الوظيفي في العالم العربي، وجدتها مستغلقة، لغتها صعبة منطقية، طبعا كانت من أوائل كتبه، عدل عن هذا الأسلوب لاحقا كما عدل الدكتور طه عبد الرحمن عن صورنة النحو العربي فيما بعد، وبدأوا يستعملون لغة علمية لكنها سهلة، ويقاربون قضايا يمكنها تهمنا وتفيدنا أكثر من هذا. على كل حال الموضوع عدلت عنه إلى موضوع آخر، وقدمت الخطة. الخطة لم ترفض لمنهجيتها وعلميتها، بل الموضوع يعني كان هناك شيء من التحفظ عليه. فقلت إذن سأعدل الموضوع وسأعمل، وسيكون استراتيجيات الخطاب بشكل عام. الخطة جاهزة، أخذت من الوقت ما أخذت حتى عدلت الخطة، وبالتالي شرعت بعد أن يعني أمضيت فيها ما يقارب سنة ونص أو سنتين إلا. لكن حقيقة الدكتور محمد جزاه الله خير كان دقيقا، وهو أستاذ في الأسلوبيات، أصلا تخصصه يعني دكتوراه بريطاني في الأسلوب عند أبي تمام تحديدا، فكان دقيق. استفدت من دقة الرجل حقيقة كثيرا، ووجهني أيضا كثيرا على الأقل للمراجع والمصادر التي أقرأ منها وبعض الأفكار. وكنا نجلس حتى عند الترجمة، كنت لا أرضى على بعض الترجمات التي أجدها فأجتهد فيها، وكنا نجلس مع بعض نتعاون في هذا. إن سمحتوا لي يعني هذه قصة الكتاب، بدايات الكتاب بشكل سريع. إن سمحتوا لي فقط أن أشرح ما يتعلق بالعنوان، وشرحي للعنوان سيأتي عكس ما تعودنا. هو العنوان استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية. سأبدأ بكلمة تداولية، ماذا تعني؟ التداولية يعني باختصار شديد، وهذا معروف ويعني يبدو لي منتشر في كثير من المراجع، هو دراسة اللغة في الاستعمال. لا ندرس اللغة بمعزل عن الاستعمال. نعرف أن اللغة نظام، واللغة نظام كلي له أنظمة جزئية. فهناك النظام الصوتي ما يطلق عليه بالإنجليزية بالفونيتكس، أيضا الفونولوجي علم التشكيل الصوتي الذي يدخل فيه علم التجويد، أيضا عندنا علم المعاجم، عندنا علم المصطلح، عندنا علم التراكيب، عندنا علم الدلالة، عندنا أيضا ما يتعلق بالبلاغة. هذه علوم أو بالأحرى أنظمة جزئية إذا تضافرت تنتج لنا ما يسمى بالنظام الكلي، وهو نظام اللغة. درست اللغة بمعزل عن هذا في القديم وفي الحديث. يعني كثير من كتبنا مثلا في النحو، خصوصا النحو التعليم، تدرسنا اللغة، يعني ندرس القواعد، ندرس الدلالة إلى آخره، لكن عندما نستعمل اللغة نجد شيئا آخر، نجد معنى آخر غير الذي تعلمناه، نجد أن هنا التراكيب قد تختلف عما تعودنا عليه. مثلا في نظام الجملة، الجملة الفعلية، الجملة الاسمية، نرى تقديم وتأخير لأمور قد نجهلها في بعض الأحيان. فأتت التداولية لتسلط الضوء على اللغة في أثناء الاستعمال، لأن يعني لا يرون أن اللغة تبرز بوصفها نظاما وتتحول من نظام كلي إلى نظام جزئي إلا في الخطاب، لأن الخطاب مؤلف من عدد من الأنظمة، ما النظام اللغوي إلا أحد هذه الأنظمة. لكن نشأت التداوليات، طبعا لها أبعاد سنتيها، نشأت التداوليات قيل أنها كانت يعني ردا على التوليدية والتحويلية لتشومسكي، وأنا قرأت هذا في كتاب أحد الأساتذة، لكن الحقيقة لا، التداوليات هي نشأت من رحم الفلسفة التحليلية. الفلسفة التحليلية باختصار يعني قام عليها مجموعة من ضمنهم فيجنشتاين، وهذا نمساوي، وحتى يعني كونه صار بروفيسور بعدين، لكنه خدم في الحرب العالمية الأولى برتبة جندي يعني، ومع هذا شوف كيف تأثيره على مستوى العالم، وأسر أسره الطليان، وأسر حدود 8 شهور وبعدها اعتزل وكمل دراسته وكذا إلى آخره. القضية التي كانت تشغل فيجنشتاين أنه يرى أن الفيلسوف يجب ليعمل في الفلسفة أن يحلل لغة الفلسفة، لا فقط يبدأ يتكلم عن الوجود، عن الماهية، عن الجوهر، عن العرض إلى آخره من هذه المفاهيم المنطقية، بل علينا أن نحلل فلسفة الفيلسوف لنعثر على ما نريد. وربط بين القضايا، يسميها القضايا الذرية والوقائع، لا يرى أن هناك شيئا مفردا في الكون، وبالتالي اللغة المفردة هذه الأسماء يقول هي فقط للتأشير إلى هذه الأشياء، لكن الكلمة لوحدها لا تحمل شيئا إلا إذا كانت في قضية، والقضية هي تجسد الواقع. لذلك على سبيل المثال نقول اليوم حار، هنا اليوم وهنا حار، اليوم مع حار أصبحت عندنا قضية، القضية تنطبق على واقع في الخارج، اليوم لوحده وحار لوحده عنده يعني لا تعني شيئا. وتطور فكرة طبعا، كان له مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية، توصل في الأخير يعني في نهايات المطاف إلى أن هناك ما يسمى المفردات، هذه تدخل على أساس أنها تكون الوقائع في ضمن قواعد أو طبقا لقواعد، تدخل فيما سماه بلعبة اللغة فيما بعد. هذه لعبة اللغة، تغير من هنا إلى هنا، يصبح عندك قضية جديدة تطابق واقعة جديدة إلى آخره، وهذا يعني مسألة منطقية قد تكون معقدة، لكنه في آخره جاء عند كلمات، قال مثلا كلمة ما، كلمة صه، كلمة ها إلى آخره، هذه كلمات لا تدل في هذا السياق على شيء، وترك الباب مشرعا لهذا. لذلك أتى بعده الفلاسفة التحليليون، ومن أبرزهم أوستن وسير إلى آخره، هما مجموعة وعمل في هذا كتب، وأظهروا لنا ما سمي بالأفعال الكلامية. الأفعال الكلامية هما اقتفوا أثر سير، وقالوا إذا اللغة لم يعد دورها وصف الواقع، اللغة ليست الآن فقط وصفية، ليست خبرية، هناك تراكيب كثيرة في اللغة، أي لغة نعمل بها أشياء ولا نخبر عنها. على سبيل المثال، وتكلموا في هذا مطولا، على سبيل المثال ما نسمي عندنا في المعاملات بالزواج بالطلاق، يعني أن اللغة عند التلفظ بهذا النظام يغير في الواقع. الزواج عندنا يغير في الواقع اجتماعيا، والطلاق أيضا يغير في الواقع اجتماعيا، البيع والشراء في التمليك على سبيل المثال إلى آخره. لذلك أصبحنا نؤدي أشياء لا يمكن أن نؤديها إلا باللغة، وهذا مقرر حتى عندنا في الفقه، أنه مثلا الزواج إيجاب وقبول طبعا بشروطه السياقية. لذلك بدأوا في هذا في الأفعال الكلامية. أوستن كان طبعا فيلسوف، كان يلقي محاضرات، جمعت بعد موته، ظهرت في كتاب ترجمة بعنوان كيف نصنع الأشياء بالكلمات، ترجمة يبدو لي أكثر من مرة. اكتفى أثره منطقي آخر وهو سير. وبالتالي طبعا لن نتكلم عن ما عند أوستن تقسيمه للأفعال إلى 5 أقسام كبرى، أو الفعل الكلامي 3 طبقات. الطبقة الأولى هي ما نسميه بالفعل التلفظي الذي يكتمل فيه المستوى الصوتي والمعجمي والتركيبي والدلالي والبلاغي. هذا يسميه الطبقة القولية أو الفعل القولي في ذات اللحظة ونحن نتلفظ. عندنا طبقة أخرى تسمى الفعل الإنجازي في ذات اللحظة ونحن نتلفظ. عندنا طبقة الثالثة أنا أسميها طبقات، البعض يسميها أفعال، شكرا، اسمها الفعل التأثيري. وإن صب جهد أوستن على الفعل الإنجازي، الفعل الإنجازي مثل ماذا؟ مثل الأمر والاستفهام إلى آخره. وأنت تتلفظ تستفهم أو تطلب أو تأمر أو تنهى إلى آخره، هذا فعل إنجازي، لكنه مكون من كلمات قبل هذا أصوات منتظمة في تركيب لها دلالة معينة، فنحن أنجزنا فعلا كلاميا. الفعل الكلامي هذا قد يولد تأثيرا وقد لا يولد، لكن بغيته التأثير. لذلك هو ركز على منطقة المنتصف هذا على الطبقة الثانية وهي الفعل الإنجازي. أتى بعده سير. سير هو منطقي. عدل تصنيف أوستن بماذا؟ أدخل هناك ما يسمى بمعايير للتفنيد وتصنيف الأفعال الكلامية، فأدخل 12 معيارا. طبعا كما قلنا هو منطقي وهذا يتوقع منه، وكانت لغة فيها شيء من الجفاف، لكن حقيقة هو من أحضر الأفعال الكلامية إلى ميدان الدراسات التداولية بشكل أكبر، واشتغل في هذا فترة طويلة. عندنا مثلا بعد آخر في التداوليات سآتي إليها بأبعاد، لكن في الخطاب سننظر لها كيف تتآلف. من ضمن الأبعاد أو يعني كان تطور ما سمي بالإشاريات. الإشاريات هي ما يعني عندنا الضمائر واسماء الإشارة لآخره، ما سمي تحديدا في العربية بالمبهمات التي لا تتحدد مراجعها إلا عند ماذا؟ إلا عند التلفظ. مثلا أنا لا يمكن أن تعرف ماذا تحيل عليه أنا إلا إذا عرفت من عرفت المتلفظ. فهذه هي الإشاريات التي لا تتحدد مراجعها إلا عند التلفظ. أنا وجدت من واكبهم حقيقة مواكبة تداولية دقيقة مثل هذا، وهو ابن تيمية. ابن تيمية تكلم في هذا كلاما رائعا حقيقة قد يفوق ما تكلم به القدماء، ليس تعصبا لثقافتنا، لكن هذا ما وجدته بمنهجية علمية. من اشتهر في هذا هو بنفنست. بنفنست يقال إن أصل السوري، ولكن ذهب إلى هناك وإلى فرنسا وأنتج مجموعة من الكتب، وكان من أبرز الإشارات التي أوردها في كتبه ما يتعلق بالإشاريات. عندنا بعد آخر هو ما يتعلق بالمعنى. ما يتعلق بالمعنى في البحث الحديث اشتهر به جرايس، وجرايس اشتهر بمبدأ التعاون. مبدأ التعاون هو يقول كيف نتكلم مع بعض ونفهم بعض في بعض الأحيان، رغم أن لا نتكلم، يعني سبحان الله التفاهم بيننا موجود رغم أن الدلالة الحرفية قد تكون مختلفة عن الدلالة المقصودة، كيف يمكن هذا؟ فقال بناء على ما سماه بمبدأ ماذا؟ مبدأ التعاون، وفرع عليه 4 قواعد، قال كم والكيف والطريقة إلى آخره، وفرع أيضا على بعض هذه القواعد بعض الفروع وشرحها شرحا مطولا. أولها ظهرت في مقالة ثم ظهرت فيما بعد في كتب، وأصبحت نظرية جرايس في القصد هي مشهورة جدا. فيعني الرجل ركز على ما يسمى بماذا؟ بمعنى المتكلم. يقول أن المعنى الحرفي لم يعد هو المعنى المقصود دائما، وليس بالضرورة أن يكون مقصودا، وإن كان مقصودا فلن يكون مقصودا إلا بقصد قاصد وهو المتلفظ، وبالتالي خرج عندنا ما سمي بالاستلزام الحواري. كيف نفهم بعض؟ يتكلمنا بكلام دلالته ليست حرفية أو بقصد الإفهام والفهم، يريد من يتكلم أن يفهمني شيئا ليس حرفيا نحن يعني نفهمه مباشرة، كيف يكون هذا؟ سماه بالاستلزام الحواري بتوظيف ما نسميه بعناصر السياق. أيضا ظهرنا في الدراسات التداولية ما يتعلق بنظرية البوليتنس ثيري أو نظرية التأدب، هذه إلى الآن رغم أن تقدم العالم العربي قليلا فيما يتعلق بالتداوليات إلا نظرية التأدب، وما يتعلق بالتأدب أنا أتكلم من ناحية تنظيرية لم ينل حظه. قد يكون واحد من الأسباب قلة المراجع باللغة العربية، يعني من كتب في هذا قليل جدا. أنا عرضت لنظرية التأدب في كتابي هذا، سبقنا شيخنا الدكتور طه عبد الرحمن، هناك من كتب في مجلات فيما بعد، لكن ما كتب حقيقة لم أجد فيه ما يخرج عن الأعمال الأصول. أول من بدأ في نظرية التأدب روبن لاكوف، هذه أستاذة نحو، وعام 73 كان فيه منتدى وتكلمت في هذا الأمر وأخرجت لنا ما يسمى بمنطق التأدب، كان في مقالة رائعة جدا، وعدلت عن اتباع تشومسكي والتوليدية والتحويلية والنحو بمفهومها الجاف، عدلت إلى ما يتعلق بالتواصل عموما وتحديدا بنظريات التأدب. ثم أبرز عمل في نظرية التأدب هو براون وليفنسون اللي هو نظرية التأدب أو استراتيجيات التأدب، وكان لهم عمل رغم المعارضات الكثيرة على مثل هذا، لكن يكفي أنه كان عملا ابتداريا وعملا رياديا، وحقيقة طبق على هذه النظرية كثير جدا من الدراسات أقلها طبعا في العالم العربي، رغم أني وجدت دراسات يعني بسيطة عندنا في المملكة العربية السعودية، بعضها حتى بالإنجليزية وأنجز في أمريكا من طلبة التقيتهم فيما بعد هما أساتذة، ولكن ما وجدته تطبيقا وجدته أكثر شيء في أمريكا اللاتينية وفي أيضا آسيا. أيضا خرج لنا عام 83 جوفري ليتش، وهو أستاذ في الدلالة أصلا وليس في التداولية، ويعني عرض في كتاب اسمه الدلالة أو بالأحرى التداولية، عرض للتأدب في بداياته، عرضه كان اجتماعيا أكثر منه لغويا، اعترف بهذا في كتاب أصدره عام 2015 وقال طبعا عرضه كان اجتماعيا كان حدس منه ونحن نقرأ، لكن هو اعترف نصا بهذا عام 2015 وأنتج لنا كتابا تحديدا في التداوليات اللسانية. هناك بعض المفاهيم التي تدخل في التداوليات وهي ما تتعلق مثلا بالافتراضات المسبقة، لا نستطيع أن نتكلم حتى نفترض مسبقا، لابد أن يكون عندنا إذن ما يسمى هنا بعناصر السياق، لا يمكن نتكلم إلا في سياق. السياق هذا له عناصر، أول هذه العناصر المتكلم أو المخاطب أو ما سميته هنا بالمرسل، هو أول عنصر من عناصر السياق. إن لم يتفوه الإنسان بهذا النظام لن يكون عندنا لغة مستعملة، ستكون موجودة في الكتب سندرسها بلاغتها ونحوها وصرفها وأصواتها إلى آخره، لكن لن يكون هذا النظام حاضر إلا ما يتلفظ به الإنسان، فهو أول عنصر من عناصر السياق. العنصر الآخر المقابل للتمام وهو المخاطب، إذن عندنا هنا عنصران من عناصر السياق. لا يمكن يتكلم متكلم إلا في زمان وفي مكان، لذلك الزمان والمكان يحدد أو هو من عناصر السياق التي تحدد كثيرا من المراجع وكثيرا من الدلالات. على سبيل المثال لو التقينا بواحد يعني أو دخل علينا واحد وقال صباح الخير وهو يقصد هذا، لن نرد عليه التحية، لأن الآن المساء سنبحث عن مغزى هذا الكلام، لماذا قال صباح الخير أو يفترض يعني حسب ما تعودنا عليه في ثقافتنا أن يقال لنا مساء الخير طبعا بعد السلام. فعنصر الزمان والمكان من العناصر السياقية التي تحدد دلالات وتحدد أيضا المراجع، وبالتالي يقال دائما عند التلفظ أنا هنا الآن، يعني إذا تلفظت أنا تلفظت هنا الآن، وبالتالي يقال أن الآن تتطور، الآن بعد 5 دقائق ليست الآن، مثل صفة الواحد فينا تتطور، صفة مثلا أحدنا هنا غير صفته في مدرسته أو في جامعته أو في المحكمة أو في كذا. البعض لم يكن يؤمن في هذا. لما أقول له أنت صفتك هنا مدير وصفتك في البيت أب، قال لا أنا واحد، أعرف أنك واحد لكن صفتك حسب المكان الذي أنت فيه تختلف، وبالتالي الصفة تخولك بعض الأحيان سلطة تملكها. يعني يقال لنا في بعض الأحيان إذا تعاملنا نحن العسكريين مع الناس قال أنت لست في وحدتك، تراك مثلا في الشارع أو تراك في محل أو تراك في البيت. لماذا؟ لأنه فعلا الإنسان ينسى أنه يعني الآن هي تتعدد ويعني تتبدل مع حتى تبدلات الزمان والمكان. أيضا عندنا من عناصر السياق اللغة، نظام اللغة، هذا واحد من العناصر التي تؤثر علينا بتراكيبها بقواعدها، يعني بالنظام كاملا ننصاع لهذا النظام. لذلك للغة أو لنظام اللغة السلطة علينا ونحن نتكلم، لا يعني لا نستطيع أن نخرق هذا النظام كثيرا، وإن خرقناه فسيكون لماذا؟ سيكون لسبب. فعندنا عناصر السياق هذه مجتمع إذا تلفظنا فيها سننجز شيئا مختلف. يعني لو اتحد المتلفظ أفعاله الإنجازية إذا اختلف كلامه سيكون مختلفا، لو اتحد الملفوظ وتعدد المتلفظين أو تعدد المتلفظون حتما ستكون الأفعال الإنجازية مختلفة. طبقا لماذا؟ طبقا لهذا المتلفظ موقعه وشخصيته ونفسيته إلى آخره. فنخرج من هذا بأن التداولية، إذن تدرس اللغة في الاستعمال، لكن لن يكون هناك استعمال إلا بتلفظ، وهذا التلفظ لا يمكن يكون إلا في سياق، كما يقول يعني مثلا جرايس في نظريته أو مبدأ التعاون عنده، إذا أردنا أن نتعاون نتكلم طبقا لهذا، وإذا خرقنا فيجب أن نبحث عن لماذا خرقنا إحدى القواعد التي هو يقولها حتى نصل إلى ماذا، إلى المعنى الذي يثوي وراء هذا. طيب ما العلاقة بين المعاصر وبين التراث؟ يعني نعرف أن هذه أبحاث حديثة ونشأت في أحضان البحث الغربي إلى حد كبير، تلقفناها إلى حد ما مع شيء من الإقساط إلى الإسقاط، وحاولنا أن نفيد منها على الأقل مجتمعنا وأيضا اللغة العربية. لو عدنا إلى التراث العربي لوجدنا هناك كثيرا مما يمكن أن يقال أنه ينتسب إلى التداولي. على سبيل المثال، وأنا قلت هذا في المناقشة الكتاب هذا، أن أرى أن عند سيبويه وجها تداوليا، يجب أن يعني نفكر في شيء، أو يعني لا بد أن نركز على شيء، وهو أن وحدة المنجز لا تعني أن هناك وحدة في الأسس. على سبيل المثال في البلاغة لو جينا نحصل الإنشاء والخبر إلى آخره، فهل البلاغيون التداوليون؟ لو عدنا إلى أسباب نشوء مثل الخبر والإنشاء إلى آخره، قد يجاب علينا بأن كانوا يتبعون طريق المنطق وبالتالي ركزوا على الخبر كثيرا، لأن زي ما قلنا قبل شوية أو كما قلنا قبل قليل أن الخبر هو كان يعني اللغة التي يتكلم بها الفلاسفة على أنها تجسد الواقع، تجسد الوجود، تخبر عن الواقع. فعلى يعني على كل حال يعني سأعود إلى العلماء، نجد عند السيبويه على سبيل المثال وجها تداوليا، أنا قلت هذا الكلام بعد أن بحثت، لا أجزم أنه تداولي بالكلية لكن عنده وجه تداولي. تعرفون قديما يمكن ما يتبع نظرية معينة، لم يكن هناك نظريات أو منهج معين، لكن نجد عنده وجوها لكثير من مما يصلح لنا اليوم. بعد كلامي هذه بفترة عمل بحث دكتوراه نال عليه صاحبه وهو دريس مقبول في المغرب، التداوليات عند السيبويه، ونال عليه الدكتوراه. بعد بفترة وجدت هناك أبحاث باللغة الإنجليزية نشرت في جامعة إكسفورد مثلا عن التلفظ عند السيبويه والتداوليات عند السيبويه. ابن يعيش عنده أيضا إشارات جميلة، في الجنداني هناك إشارات جدا جميلة، عندنا البلاغيين على سبيل المثال إذا ذهبنا إلى الجرجان، إذا ذهبنا إلى السكاكي على سبيل المثال ما يتعلق بالمعنى وما يتعلق أيضا بالتراكيب. عند الجرجاني في نظرية النظم وجدته أنه يعني حقيقة بعد البحث والانطلاق من هذه الأدوات وجدت أن عنده وجها تداوليا قويا. ليس هذا كلامي على فكرة، بل سبقني أحد الباحثين الأمريكان أظن عام 86 ميلادي ونشر بحثا وقال إن الجرجاني هو أول تداولي في الثقافة العربية. لكن من خلال دراستنا وجدنا عنده وجها تداوليا قويا. السكاكي نفس الشيء أيضا، وتكلم فيه بعض الأساتذة في المغرب العربي عام يبدو لي 83، يعني كان واحد من الموضوعات اللي تكلم فيها، وتحديدا الدكتور أحمد المتوكل عن السكاكي والمعنى الحرفي والمعنى غير الحرفي عند السكاكي، وكلامه يعني مشهور ومنتشر في المفتاح وأيضا في شروح التلخيص فيما بعد إلى آخره. عندنا على سبيل المثال غير البلاغي، يعني لا نسف في هذا، الأصولي الفقه. أصولي الفقه من أبرز العلماء الذين حقيقة قاربوا أو استفادوا من اللغة وحاولوا أن يقعدوا لها يعني تقعيدا تداوليا، وهناك أمثلة كثيرة جدا موجودة يعني مبثوثة في هذا الكتاب. يعني الكتاب هذا وأنا أعمل عليه حقيقة كان يعني كان الحصول على درجة الماجستير بالنسبة لتحصيل حاصل، يعني ما نظام شيء، لكن لم يكن بغيتي وحدها، كان رغبتي حينها أن أعمل شيئا للقارئ العربي، وبالتالي كنت أجمع من المصادر والمراجع العربية والأجنبية ما وسعنا الوقت والجهد حتى أعمل هنا خلاصة ينطلق منها الباحث العربي. نعود إلى نقطة وهي ما يتعلق بالعلاقة بين المعاصر والتراث، وهي يجب أن نرى هل هناك منطلقات مشتركة بين المعاصر والتراثي، أم أن المنجز اتحد مع اختلاف الأسس، لأن بعضنا يحكم حكما يعني عاما على بعض الأعمال بأنها تداولية وهو لم يبحث في الأسس، اكتفى بالمنجز. المنجز كلنا شرقي الكرة الأرضية وغربيها نتكلم تقريبا بنفس الطريقة إلى حد ما، ولا لغتنا أنظمة وكذا إلى آخره. طيب، هذا انتهينا من كلمة تداولية. أعود إلى الكلمة أو أذهب إلى الكلمة التي سبقها وهي اللغوية. لماذا قلنا لغوية؟ لأن التداوليات ممكن أن تدخل في بعض الحقول غير اللغوية، على سبيل المثال في المنطق في الفلسفة، فيعني هذا أمر مشهور ومعروف، وهو ما حاولت أن أعمله في بحث الدكتوراه في المنطق الحجاجي عند منطق الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية، أو بالأحرى الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية، لأن كان حقيقة صلب عملي وجوهر عملي متعلق بمنطق الخطاب الحجاجي كما وجدته عند ابن تيمية، كما يدعو له حتى الغربيون، وهو الدعوة إلى صياغة منطق يناسب الخطاب الحجاجي، ولن يكون المنطق ذاك إلا المنطق التداولي. هذا ما وجدته عند ابن تيمية تحديدا، وإن كان لم يسمي منطقه منطقا تداوليا، لكن بهذه الأدوات استطعنا أن يعني نخلع عليه هذا اللقب إن قبل، وإلا يعني هو بين أيدي الباحثين. فلذلك قلنا مقاربة لغوية تداولية. لماذا قلنا مقاربة؟ المقاربة تعني أننا نقترب من الشيء ولا نجزم به. التداوليات هل استوت منهجا؟ إلى الآن أنا أشك في التداوليات أنها استوت منهجا، يعني منهجا ننطلق من نقطة ونضمن الوصول إلى نقطة أخرى دون أن يكون هناك خلل منطقي. التداوليات فيها أبعاد كثيرة، فيها نظريات كثيرة، فيها أعمال كثيرة، لكن هل استوت منهجا؟ أعتقد إلى هذه اللحظة لم تستوي منهجا. كيف يمكن أن تستوي منهجا؟ يبدو لي يعني، وهذا ما أحدث به وما حاولت أن أعمل يعني فيه، لكن أعمال لم تكتمل حقا، وهو الانطلاق من التلفظ، الربط بين اللغة وبين السياق، والرابط هو الإنسان. في الدراسات الشكلية ترى لم نعطي الإنسان حقه، وأنا ذكرت هذا في كتابي الثاني، لم يعطى الإنسان حقه ودوره في اللغة. إذا تلفظ الإنسان فهو نقل هذا النظام، النظام اللغوي إلى نظام الخطاب، وبالتالي حاقل هذا النظام أو تواشج مع أنظمة أخرى وعلى رأسها نظام السياق بكل أبعاده التي تكلمنا فيها. من هذا المنطلق إذا انطلقنا من التلفظ يبدو لي أنها ستنثال علينا الأفكار، نستطيع أن ننظم تلك الأبعاد حتى نخرج بإذن الله بمنهجا من يستعمله يستطيع أن يقارب أي نوع من أنواع الخطابات، وهو يضمن نتيجة ستكون نتيجة علمية. أما ما يتعلق بالخطاب، طبعا الخطاب تعريفه كبير وهناك تعاريف كثيرة، وأنا أوجزتها هنا لديبورا شفرن، هي أوجزت التعريف في ثلاثة. طبعا الخطاب لما جد دراسات الخطاب على أساس يتجاوزون الجملة، لأنه كانوا خصوصا في النحو يقفون عند الجملة، فكانوا يريدون تجاوزه إلى ما سموه بالنص وسموه بالخطاب، وهناك خلط بين النص وبين الخطاب. طبعا لا أتكلم عن النص عند الأصوليين في الدلالة، أنا أتكلم عن النص بوصفه منجزا لغويا. فيعني خرجوا من الجملة إلى ما سموه بالخطاب. لكن في بعض الأحيان درس الخطاب دراسة شكلية، اللهم أنه أوسع من ماذا؟ من الجملة، واعتبروا الخطاب هو مجموعة من الجمل. ما أؤمن فيه أن أي كلام مفهم هو خطاب وإن كان كلمة واحدة، وهذا موجود حتى عند بعض النحويين بغض النظر عن طوله من قصرة، هل هو جملة ولا أكثر من جملة. طبعا القضية هي معقدة حتى نخرج بماذا؟ نخرج بتصور لمفهوم الخطاب تصورا أو حدا جامعا مانعا، وقد لا يكون هذا الخطاب. إذن له أنظمة، لم يعد نظام لغوي. لكن لماذا نركز على اللغة؟ لأنها آخر ما ينتج المنتج، وهي أول من يبحث فيه ويحلله المتلقي أو المرسل إليه أو المخاطب. إذن آخر ما ينتج المنتج هو النظام اللغوي، وبالتالي النظام اللغوي سيكون سمة على بقية الأنظمة الأخرى. يعني لا نستطيع عند المرسل إليه أو المخاطب أن يحلل لغة الخطاب إلا بالنظر إلى الأبعاد السياقية الأخرى، لكن لن ينظر إليها مباشرة إلا بعد ولوجه إلى ماذا؟ إلى المنجز اللغوي. المخاطب أيضا لا يستطيع أن ينتج هذا المنتج اللغوي أو لا ينجز خطابه إلا بعد أن يفكر في ماذا؟ في عناصر السياق. طبعا التفكير من ناحية إجرائية أنا تكلمت في هذا في الاستراتيجية والأسئلة وكذا إلى آخره، لكن هو تفكير آلي سريع موجود حتى عند الطفل. وبالتالي قلنا أن ما يولد هذا هي الكفاءة التداولية، البعض يسميها القدرة التواصلية وسميها الكفاءة التداولية. الكفاءة التداولية أو القدرة التواصلية في النحو الوظيفي، يعني الدكتور أحمد المتوكل طبعا عن سيمون ديك وغيره، يعني أبرز لنا 5 قوالب من ضمنها القالب اللغوي وقالب الكذا إلى آخره. أضاف فيما بعد قال لي أني أضفت القالب الشعري وهو القالب 6، أو يسميها يعني أدوات ويسميها أيضا مخازن. القوالب هذه تتضافر في دماغ الإنسان في ذهن الإنسان فينتج خطابه طبقا لما يقتضيه السياق. كيف كانت المقاربة التداولية مهمة في حياتنا، أو هل هي مهمة في حياتنا انطلاقا من الخطاب؟ أقول لكم نعم. وأنا أقول لكم على قصة. عندما كنت أحضر كلية الحرب العليا في أمريكا، أتانا باحثة في آخر يوم من الدراسة، باحثة من جامعة هارفارد، وكانت يعني حقيقة تجيد اللغة العربية، وأيضا عندها معرفة في الثقافة الإسلامية العربية معرفة جيدة، وهي باحثة. يعني تعرفون جامعة هارفارد عادة ما تستقطب إلا الباحثين الجيدين. ماذا حللت؟ حللت الضمير وي، وين نسمي يعني هو نحن، وهذا يدخل في صنف الإشاريات عندنا في التداوليات. حللت وي في خطاب زعيم من زعماء إحدى المنظمات، وقالت لو حللنا هذا عندما قال نحن 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 إلى آخره، لو حللنا حق التحليل لكانت استراتيجية الولايات المتحدة غير الاستراتيجية التي استنتها وعملتها، يعني وحصل ما حصل. فتصوروا يعني طبعا تكلمت كلام كثير حدود 1.5 ساعة، لكن كان منطلقه وتركيزه على تحليل الضمير وي أو نحن، وهو إشارية من الإشاريات. أيضا وأنا أعد رسالة الماجستير في جامعة وسط ميشيغان، كانت في الإدارة العامة وتحديدا في القيادة، كان موضوع رسالة كيف يولد العسكريون لغتهم السرية مقاربة سيميائية تواصلية. كان يراجعها معي أستاذ كنت أجالسه في الأسبوع مرتين، هو أستاذ علاقات دولية له علاقات في الإدارة الأمريكية، هو كبير في السن، كان تلميذ صامويل هنتينغتون وأكيد تعرفونه، صاحب نظرية صدام الحضارات. فكنا نجلس ونناقش ما يتعلق بالتداوليات والسيميائيات وكذا، وقرأ لي بحثي. كانت حينها الانتخابات بين جورج بوش الابن وكيري اللي كان وزير خارجية عام 2004 كانت تجري. هو اشترك الرجل في حملات انتخابية كثيرة، بعد أن قرأ هذا البحث يقول الآن أصبحت أتابع الانتخابات بعيون أخرى نتيجة لقراءتي مثل هذا الموضوع. وهو كان عضو في كثير من لجان الانتخابات لأنه رجل هو مسن. فالمقاربات التداولية طبعا هي مهمة جدا. ناتي إلى المفهوم الاستراتيجيات. الاستراتيجيات ماذا تعني؟ هي عبارة عن تصور في الأساس، هي عبارة عن تصور لاختيار المسلك المناسب أو الخط المناسب. الاستراتيجية عادة مكونة من 3 مكونات تتآزر فيما بينها. مكونات هي يسمونها الانز والويز والمينز. أو الغايات والطرق والوسائل أو الأدوات. لذلك لو تخيلنا الخطاب هو نريد أن نحقق هدف، والهدف هذا نريد أن نحققه بالخطاب لا بغيره، ماذا ستكون الأدوات هنا؟ ستكون عندنا أدوات كثيرة، وهي اللغة أولا، وأيضا بوصفها نظاما عاما، وأيضا أنظمتها الجزئية، لأن في بعض الأحيان نبرز الاستراتيجية من خلال كلمة تنتمي إلى المعجم، أو من خلال intonation كما يقال التنغيم والنبرة الذي ينتمي إلى الصوت، أو من خلال دلالة ما إلى آخره. فهنا الـ يعني فن العمل مع هذه الثلاث المكونات هو ما يسمى بالاستراتيجيات. في بعض الأحيان يسمى فن، وبعض بعض الأحيان يقال أنه فن مع ساينس أو علم. طبعا عندما نتكلم موجود عندنا علم، عندنا قواعد مختزنة في أذهاننا، عندنا معجم موجود في أذهاننا، لكن نختلف فيما بيننا في ماذا. لو أردنا أن نحقق هذا مثلا إعلان تجاري السيارات، عندنا مثلا 50 وكالة سيارة كلهم يريدون أن يحققوا البيع، هذا الهدف الواقعي. الهدف الخطاب يريدون أن يقنعونا أن نشتري السيارة. شوف كم لوحة تشوف، كثيرة جدا، توخوا يمكن نفس الاستراتيجية لكن اختلفوا في أبعاد كثيرة أو مكونات كثيرة. فالاستراتيجية هي تصور لاختيار المسلك المناسب لتحقيق الهدف المبتغى. في الخطاب كما قلنا نريد أن نحقق هدفا معينا أو تأثيرا معينا، نفكر في جميع عناصر السياق كيف يمكن أن تنعكس علينا. لذلك يكون مربوط الاستراتيجية عادة بما يسمى بالرسك والمجازفة. هنا الواحد منا يقول والله أقدر أقول كذا بس أستحي، أقدر أقول كذا بس أخاف، أقدر أقول... وهنا تجي نزلات اللسان، فلتات اللسان إلى آخره. لذلك وإحنا نحاول نختار استراتيجية معينة لتحقيق هدفنا خطابيا، نجد أن الرسك هذا والمجازفة موجود معنا لألا أزل كذا وكذا. هذه المحددات تخليك ترجع وتعيد النظر في عناصر السياق إلى آخره. عناصر السياق اللي تكلمت فيها هي مفصلة هنا، ومفصلة في كثير أيضا من في كثير من الكتب. الكتاب الآن بالنسبة لهذا الكتاب هو حقيقة جزاهم الله خير على حسن الظن، أصبح يعني مرجع في كثير من الجامعات، بني عليه أيضا دراسات ماجستير ودكتوراه. طبعا هذا ليس كلامي أنا، لا أعرف، حتى يأتيني الصور في المقدمات يذكرون هذا لأني يعني لا أتابع كثيرا. أيضا بالمقابل يعني حرم البعض مناقشة مثل رسالة الدكتوراه لأنه وجد أنه أخذ من هذا. أيضا بلغني أنه ناس أخذوا حقيقة اكتفيت أثرهم واعترفوا، ولكن لم أحب يعني أن أعمل مشكلة لأحد في مغرب الأرض أو مشرقها. طبعا ليس الحال هذا أتفرد به أو كتاب، يعني هذا كتاب بسيط، لكن هذه أصبحت طامة كبرى يعاني منها الكثير. لكن يعني جزا الله طلبة العلم على حسن الظن، وجد قبولا حسنا، وأرجو أن يكون انعكاسا لنيتي وأنا أعمل عليه. كنت أريد أن أقدم للناس شيئا بغض النظر عن المرحلة. ناتي إلى ما يتعلق بمدى إسهام التداوليات مثلا في الدراسات القرآنية. أنا أجد كثيرا من الأعمال تتعلق بالدراسات التداولية في الخطاب القرآني، وهذه هي إشكالية يجب أن نعي أولا ماذا تعني التداوليات، ثم نرى الخطاب القرآني من هو القائل. نعرف الخطاب القرآني هو قول الله سبحانه وتعالى. لذلك كما يقول ابن تيمية يعني اختلاف الذوات يعني اختلاف الصفات، وهذا خلاه يعني بهذا الكلام يحل بعض الإشكاليات عند بعض الفرق الإسلامية. هل هذا الجهد البشري والتنظير البشري يمكن أن يقاربه الخطاب القرآني؟ أنا أقول أنه يجب التنبه إلى هذا، ويجب التركيز على اختلاف القائل هنا واختلاف القائل هنا، ومدى انطباق أو الاستفادة من هذه النظريات المقاربة الخطاب القرآني. أرى أن في هذا مزلق خطر، يعني الناس يشجعون البحث. أنا مثلا عملت في المقاربة التداولية وفيها أعمال جدا كثيرة وجميلة حقيقة، لكن بالنسبة للقرآن الكريم يجب أن نكون حذرين. يعني لا، إذا جينا على سبيل المثال للكلام، القرآن هو كلام الله، سنعود إلى مشكلة الكلام وخلق القرآن القديم، وهذا ما يخشى من تسليط بعض الأبعاد الحديثة على الخطاب القرآني. فيه أحد الأساتذة المشهورين جدا في العالم العربي كان يشاورني قبل كذا سنة عن موضوع سيختاره أحد تلامذته من دولة أخرى للدكتوراه، فقال سنأخذ التواصل نظرية جرايس نطبقها على القرآن الكريم. من ناحية المنجز إذا نظرت القرآن الكريم
سهل انك تشتغل عليه اذا اغفلت الجانب العقدي، يعني كمجهز سهل بتشتغل عليه بيمشي معك. فقلت له يا دكتور هل صار تواصل بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس؟ قال لا. قلت انت عارف كيف تنزل القرآن، وانت عارف نظرية قرايس وش تقول الى اخره. نظرية قرايس بالنسبة للخطاب البشري هذا ممكن، لكن الخطاب القرآن هذا في مزلق خطر ومزلق عقدي خطير. في بعض الدول يتجاسرون ليس للإشكالية في عقيدتهم، لأنهم لا يتنبهون مثلنا لهذا الأمر، وتجد كثيرا من الأعمال. فقال جزاك الله خير نبهتني الأمر لم أكن لأتنبه له، وألغى الموضوع. وجدت مثلا قبل فترة واحد كلمني قال أبغى أدرس الأفعال الكلامية في القرآن الكريم، قلت أيضا في هذا مزلق. المزلق هذا وقع في أحد الأساتذة المشهورين جدا في العالم العربي ومن عمل في تحليل الخطاب والتداوليات. يقول اشتغلت الأفعال الكلامية في القرآن الكريم سنتين، قال وصلت إلى درجة أنه خلاص يعني ما أستطيع أواصل وأخشى فعلا على، لأنه أنت تعرفون البحث من سلسلة لسلسلة، من يعني من مكان إلى مكان آخر، من فكرة إلى فكرة أخرى، وتسلسل أفكار لا تتوقف، ويعني قد يدخل الإنسان في إشكالات هو في غنى عنها. قال توقفت وبحث في أيضا موضوع يعني موضوع آخر. رغم كثرة الدراسات التي أراها مطبقة على القرآن الكريم إلا أنني لا أشجعها إلا إذا كان الباحث حقيقة يعني ممتلي من الناحية العقدية، ويستطيع أن يقارن مقاربة يعني تكفل لها البعد عن الزلل وعن الخطر. الكتاب كما ترون طبعا هو قسم إلى بابين. الباب الأول يعني كان فيه عدد من الفصول ركز على معايير تصنيف هذه الاستراتيجيات وأيضا العوامل المؤثرة فيها. كانت هناك ثلاثة معايير: معيار اجتماعي، والمعيار المتعلق بالمعنى أو القصد، ومعيار هدف الخطاب. أضفت في الطبعة الثانية هذه معيار رابع لم يكن يناسب، وأنا ذكرت هذا في المقدمة، لم يكن يناسب هوية الكتاب ولا هوية القسم الذي أدرس فيه، وهو معيار نظام الخطاب. أرى أن اللغة لا تقتصر على اللغة اللفظية، أرى أنها تتجاوز إلى اللغة غير اللفظية، وهذا ليس كلامي، ارجعوا إلى الكتب الفقهاء، وأنا ذكرت هذا وهذا مقرر. يعني حتى تكلم على سبيل المثال للزواج الأبكم، البيع والشراء مع الأبكم الأصم إلى آخره، استعاضوا بالإشارات. أصبحت الإشارات هذه طبعا النظام غير لغوي، نظام كبير جدا له أنظمة جزئية كثيرة أيضا جدا، لكن هذه الأنظمة أنا أدخلها في إطار اللغة، سواء نظام لفظي أو نظام غير لفظي. هذا لم يكن موجود عند بعض القدماء، لكن ترى البعض منهم، وأنا يعني أوردت في الكتاب هنا، بعضهم يعرف تقريبا اللغة أو الكلام بأنه ينسحب أيضا على أيضا النظام غير اللفظي. فأضفت المعيار الرابع اللي هو النظام، وبالتالي أصبح عندي على المعايير الثلاثة الأولى أربع استراتيجيات. الأولى والثانية متعلقة للتضامنية والدايركتف، هذه التوجيهية، هذه هي مبنية على المعيار العلاقات الاجتماعية. الاستراتيجية الثالثة متعلقة بالمعنى، سميناها التلميحية لأن أغلب خطابات الناس أو بالأحرى يعني القريب منهم هو الخطاب المباشر، واعتبرت هذا بمثابة الخطاب المباشر، فركز في الاستراتيجية الثالثة على الخطاب على الاستراتيجية التلميحية. وأيضا هناك ما يتعلق بمعيار الهدف، وأوردت له الاستراتيجية الإقناع. المعيار الرابع نظام اللغة، أوردت له ما سميته بالاستراتيجيات أو الاستراتيجية السيميائية، لأنه يدخل فيها ما هو لغوي لفظي يعني وما هو غير لفظي، ويعني قصدا وضعته في نهاية الكتاب ليكون هذا الفصل جسرا بين دراسات اللغة اللفظية وغير اللفظية، وهي حقيقة تستحق. ومن يعود إلى كتب القدماء في المعاملات، في الفقه، حتى في النحو، في البلاغة، نرى أنهم يعتدون بالنظام غير اللفظي، وهو مهم جدا، بل صدر بناء على النظر إليه حتى أحكام شرعية. هذا بإيجاز ما يتعلق بالكتاب. إذا كان فيه أي أسئلة أو فيه مداخلات، طبعا لم نستطع أن نقول كل شيء، لم نتكلم في موضوع محدد ونبقى فيه، هذا فقط يعني من باب يعني بعض الأفكار البسيطة التي علها تسهل أو تيسر الدخول إلى هذا الحقل. سألني الدكتور عبد الرحمن عن مدى إسهام مثل هذا في دراسات إعجاز القرآن. ما أرى أن يفترض أن نستفيد من القرآن حتى وإلا من نحلله تحليلا تداوليا، بمعنى نخرج دراسة. النظر في القرآن الكريم أنا أزعم أنه ممكن أن نخرج منه بفائدة تنظيرية، مثلا ما يتعلق باستراتيجيات الخطاب. قد نجد في القرآن الكريم، بل حتما سنجد، أن هناك استراتيجيات رائعة جدا. ما يتعلق بمنطق الخطاب الحجاجي، نعرف أن القرآن مليء بالحجاج، البعض يسميه جدل أنا أسميه حجاج، وهناك فروق. وكنت أقول يعني وكنت أكثر على أحد الباحثين، لماذا لا تحاول أن تعمل على استخراج منطق الخطاب الحجاجي من القرآن الكريم؟ يعني كانت الآفة التي انبنى عليها كثيرا من الحجاجات خصوصا في ثقافتنا الإسلامية في يعني العصور المتقدمة، أنها انبنت حجاجاتهم على المنطق الأرسطي، وهذا مقرر عندهم، هذا مقرر. والمنطق الأرسطي لا يناسب الخطاب الحجاجي، لذلك ما الذي يناسبه منطق تداول. حاولت أن أستخرج من عند ابن تيمية، نحن ضد المنطق الأرسطي، وهذا مفروغ منه. إذا نستطيع أن نوجد منطقا آخرا يناسب ثقافتنا، يناسب عقيدتنا، ويكون مؤسسا على الخطاب القرآني ومؤسسا على أعمال القدماء، لأن المنطق الأرسطي ضجر منه حتى الغربيون، وبعضهم في بعض آرائه دفع الثمن كما دفعه ابن تيمية تماما، كان نهايته نفس نهاية ابن تيمية. أنا يعني وأنا في أمريكا عام 2010 هاتفت أحد الأساتذة، هو رائد المنطقة اللي يسمونها الفازيولوجيكا والمنطق الغامض، هو من شمال إيران، استقر من عام قديما في أمريكا، عام 65 طلع الفازيولوجيك، كان ضد المنطقة الأرسطي. تواصلت معه مرة أو مرتين وقال نتكاتب، لم أهاتفه بعد هذا ولم. فالقرآن الكريم يمكن أن نستفيد منه ونفيد ونغني ماذا؟ ونغني النظريات الحديثة. وأنا قلت هذا في تغريدات وقلت هذا في بعض الكتابات. على سبيل المثال ما يتعلق بالأفعال الكلامية، الأفعال الكلامية كان منشأها خطابا بشريا وخطابا بسيطا جدا، لكن لو عدنا إلى أعمال القدماء مثلا في فقه المعاملات، في بعض يعني مناحي فقه العبادات، سنجد عندهم من خلال أعمالهم ما يمكن أن نستخرجه ونصوغ به نظريات أو نقوي به النظريات الحديثة. لا نستسلم فقط أنا أقول هذا يعني وأنا أثق مما أقول. عندنا في التراث العربي أشياء رائعة جدا ممكن أن تغني. طبعا ممكن يكون في التراث العربي نظريات تختلف عما وجد في الغرب، لكن تحتاج إلى ناس يبذلون وقتهم وجهدهم سنوات طويلة حتى نستخرج شيئا. وإذا استخرج هل يعتنى به كما اعتني بالنظريات عند الغربيين؟ لا أدري، يعني أنتم يمكن تنتسبون إلى البيئات الأكاديمية أكثر مني. هذه خلاصة يعني كلامي حول الكتاب وحول بعض الأبعاد. إذا كان عند أحد منكم سؤال فيعني أنا جاهز. شاكر لكم حسن الاستضافة، وشاكر لكم أيضا كريم الدعوة، شكرا لكم.
شكرا جزيلا لأخي الدكتور عبد الهادي على هذا العرض لهذا الكتاب القيم، ويعني هو بالنسبة لي وأعتقد بالنسبة لكثير منكم يعني جديد، وهو دخول إلى عالم جديد، وهو عندما تتحدث باللغة عن اللغة وعن تفاصيل اللغة. وهذا بالنسبة لنا نحن ربما يعني جديد، لأننا نحن ندرس اللغة دائما في شكلها الشكلي، النحو بلاغة خلاص انتهى بالضبط يعني والتعبير، لكن عندما تدخل في تفاصيل التنظير لهذه التفاصيل اللغوية وكيفية الخطاب واستراتيجياته وتقنياته وتفاصيل كيف تقنع الآخرين وكيف تنشأ اللغة وكلام طويل يعني. وأذكر أني يعني قرأت عدد من كتب الدكتور أحمد المتوكل وهو كما تفضل، والدكتور عبد القادر الفهري أيضا هو رجل يعني ليس سهلا في هذا الجانب. واليوم يعني الذي جعلني أدعو الدكتور عبد الهادي وأنا حريص والدكتور مساعد الطيار معي اليوم، هو أننا نجد الآن كثيرا من الدراسات التي تصدر في المكتبات وخاصة عن الباحثين المغاربة وأهل تونس والجزائر تستغلق علينا حقيقة. نحن نحرص عليها، عناوينها أحيانا براقة وهي في تخصصنا في الدراسات القرآنية، لكننا في حاجة ماسة إلى مفاتيح ندخل بها إلى هذا العالم. الآن مع يعني استماعنا لما تكلم به الدكتور عبد الهادي، الحقيقة انفتحت لي بعض الأفكار وأيضا أجابت لي عن بعض الأسئلة التي كانت في ذهني في هذا الموضوع. ولذلك لعل هذا اللقاء يكون له ما بعد يا دكتور عبد الهادي، في يعني أنا خاصة أنا والدكتور مساعد ومجموعة من الزملاء في ما يتعلق ببعض الزلات أبرز الملحوظات الموجودة على الدراسات المعاصرة التداولية ولا غيرها اللي في حقل اللسانيات بصفة عامة التي كتبت عن القرآن الكريم. نحن ندرسها في الدراسات العليا، ندرسها في الدراسات الجامعية ونوجه لها نقدا، لكنه نقد غير مبني على معرفة دقيقة بهذه الاستراتيجيات وهذه الأصول وهذه المصطلحات. هذا يعني تعليق يعني سريع على هذا الموضوع، ويعني أشكر أخي الدكتور عبد الهادي، وأريد أن أفتح المجال للزملاء الإخوة الذين قرأوا الكتاب أيضا من لديه أي تساؤل أو أي نعم، هذا المايك متاح لمن يريد أن يدخل يعلق أو شيء يتفضل. دكتور مساعد إذا عندك أي شيء يلا. المهم أي واحد من الزملاء تفضلوا يا شباب، أحد منهم لكم رغبة يعني يسأل أو يطرح أي سؤال؟ لا تفضل تعال يلا.
بسم الله. السلام عليكم وجزاكم الله خير فضيلة الدكتور عبد الرحمن والدكتور عبد الهادي على هذا اللقاء الثري. أنا كان عندي بس سؤال يمكن بعض واحد ما هو من الكتاب ولكن شفت في تغريدة لك قريبة عن الموضوع اللي هو الوضع الأول للغة وموقف ابن تيمية منها، فما هو يعني خلاصة رأيك عن الموضوع؟ هل لأن قرأنا كتاب سابق يذكر الدكتور اللي هو التنوع الدلالي وأثره في فهم النص القرآني، التطور الدلالي لمحمد الشتاوي، فكان يتبنى نظرية التطور أو التغير الدلالي، وكنت أبحث ساعتها عن كتب في التنوع الدلالي كأفكار ابن تيمية لكن ما وجدت، فإذا كان لك إشارة برضو على هذا الموضوع. أما ما يخص التداولية، أنت ذكرت محاذير ومزالق في التداولية للنص القرآني، فماذا عن السنة النبوية بما أنه حصل تداول بين الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالمفهوم الذي نفهمه يعني، فهل هذا يعني ممكن؟ وتلخيص انطباعي وأنا أقرأ الكتاب، وكنت يعني الأغلب ذكروه في مجموعة النادي، أنه حسوا ببعض الوعورة أو بعض يمكن من طول الكتاب أو من الملل، لكن أنا كان عندي انطباع أني كل ما أقرأ أحس الموضوع فطري، يعني يتكلم عن التأدب، يتكلم عن التعاون، أحس أمور فطرية، فلما أقرأها تنظيريا وتنظيميا أحس فيها شيء يعني من الملل، لأنها هي أصلا فطرية كالتأدب وغيره. فما هل هذا يعني جزء من الدراسات اللسانية الحديثة أو لا؟
شكرا. تكرم ذكرني بأول نقطة.
النقطة الوضع الأول للغة.
الوضع الأول، أنت تعرف أنه ابن تيمية كان يبجل المنطق الصوري حتى رأى وتحديدا في الإلهيات كيف انعكس على كلام العلماء خصوصا في علم الكلام إلى آخره. وتعرف أن المنطق الأرسطي انبنى على ماذا أو بداياته؟ هو انبنى على الوجود، ونعرف المثل الأفلاطوني كان يقول الجواهر هناك وما نحن إلا أعراض لهذه الجواهر. أيضا يعني أرسطو لما جاء قال هذهك يعني مفارقة والآن هي محايثة، وبالتالي قال الأعراض تحمل الجواهر في ذات اللحظة. التفكير في اللغة بنفس الشيء، قيل أن هناك لغة موضع، ونعرف الكلام هذا في كتب اللغة عندنا، هل هي توقيف أم اصطلاح، هل هي وضع من يعني وضعه الضاع أم غير هذا، وهذه قضايا معروفة. ابن تيمية كان يقول أعطني الدلالة على أنهم اجتمعوا ناس ووضعوا اللغة، وإذا كانوا وضعوا اللغة من أين لهم اللغة التي وضعوا بها اللغة؟ فكان يناقش هذا. القضية اللي يمكن يؤدي لها أو تؤدي لها مناقشة الوضع من غيره اللي هي الحقيقة والمجاز. تعرفون ابن تيمية كلام كثير في هذا الأمر، ويعني عند ابن تيمية ليس هناك مجاز بمفهومه المتعارف عليه. البعض يقول أن اللغة كلها ماذا؟ اللغة كلها مجاز. طبعا غير كون المجاز، نعرف في المجاز أنه ممكن يقال أنه يكذب المجاز، وهو يريد أن ينزه القرآن الكريم عن هذا لأن القرآن فيه ما يقال عن المجاز. وبالتالي نظرة ابن تيمية هي نظرة في الأصل وجودية، يعني كان يقول بعض الفلاسفة بعض المناطق دائما التقدير في الأذهان، وهو دائما يركز على الوجود في الأعيان، فهو يناقض هذا. يعني كتبت عنه بشيء من التفصيل في الفصل الثاني من كتابي الثاني اللي هو الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية، وقد تجد
إجابة على سؤالك هناك. قضية الحقيقة والمجاز قضية معقدة جدا، وإذا ربطنا الحقيقة بالمجاز بلحظة التلفظ ممكن نجد إجابة هناك. يعني مثلا إذا قلنا فلان أسد، هو في تلك اللحظة التلفظ فيه صفة من صفات الأسدية وليس أسدا كما نعرف الأسد إلى آخره. فهذه إشكالية كبيرة جدا. الدكتورة فريدة الزمرد كان رسالتها في الماجستير عن الحقيقة والمجاز عند ابن تيمية، ولم تطبعها، يعني يمكن كانت أول من تكلم منهج بالمنهج التداولي في الحقيقة والمجاز عند ابن تيمية. إجابة على سؤالك يحتاج إلى بحث طويل، لابد أن تعود إلى الأصول النظرية عند ابن تيمية، وأنا تكلمت في هذا في كتابي الثاني، لينعكس معرفة هذه الأصول لتنعكس عن نظرته إلى اللغة وبالتالي على حكمه على الوضع من غيره. لكن هو يقول دائما، يقول من يعطينا برهان أنهم اجتمعوا وتواضعوا، ومن اللي اجتمعوا وتواضعوا، بأي لغة اجتمعوا وتواضعوا، وكم أصلا اجتمعوا عليه وتواضعوا. فهي قضية طويلة وشائكة. النقطة الثانية
التداولية في السنة النبوية باعتبار أن تقول الخطاب الإلهي لم
يحصل. لا ممكن السنة النبوية ممكن، لأنه كان خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا باعتبار مقامه الشريف مع الناس العاديين، هذا ممكن أنه يقارب. لكن كان الإشكال في الخطاب القرآني على سبيل المثال، ما هو في المنجز في الأسس؟ لو جينا مثلا بنحلل القرآن الكريم، طبعا كان عملي هذا عمل من ناحية إنتاج الخطاب وليس تحليل الخطاب، وهذا عكس كثير من الأعمال. لو جينا للإنتاج، الإنتاج فيه ما يسمى بالافتراضات المسبقة. هل الله سبحانه وتعالى بحاجة ليفترض مسبقا وهو يعلم كل شيء؟ إذا جينا مثلا للمعرفة المشتركة بين المخاطب والمخاطب، هل هناك معرفة مشتركة متساوية الأقدار بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس؟ فمشكلتنا في هذه المفاهيم التي تؤسس للنظرة التداولية في القرآن الكريم. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان طبعا لا يشبه بقية البشر، إلا أن في تصور أن هذا ممكن، على الأقل كان خطابا مباشرا وأسيقته معروفة. القرآن الكريم يستحضر دائما أسباب النزول، وهذه من اللي ممكن، يعني وانتم أساتذة التفسير هنا، لكنها من العوامل التداولية اللي ممكن هي يعني تعين على تفسير الآيات. كان عندك نقطة ثانية؟
لا بس كان هو انطباع عن الكتاب، بس هل هو صحيح أو لا؟ أنه أغلب المكتوب الواحد يحس أنه أمور فطرية، يعني مثل التأدب وغيرها.
هي من ناحية الممارسات قد يكون، لكن من ناحية التنظير ويعني وبلورة هذا المنظر في كتب، هذا غير موجود. ولا التأدب قد يكون فطري وقد لا يكون، لكن في الدراسات كما قلت نحن ننبه على أشياء كثيرة. على سبيل المثال الآن، أي خطاب مصنوع بمعنى، يعني هو مصاغ بناء على استراتيجية، لا بد أنه يعمل فيه النظر جيدا. بعض الخطابات 3 دقائق يجلسون يشتغلون فيها خبرة كم يوم، أسبوع ترى. ليش؟ بالنظر للسياق ويدققون، خصوصا الخطابات السياسية. أذكر الرئيس مثلا أوباما عام 2009، أي أول اللي قال له كان يقول هذا مفعول اللغة، وأنا كنت أقول هذا مفعول الخطاب. فهذا ما يراد أن ينظر له ويوضع عند الناس علهم يتدارسونه، وبالتالي قد ينعكس حتى على الملكة التداولية عند تربيتنا للصغار. عندما تربيه على بعض الأمور التي نبهت كلها الكتب، سيخرج لك إن شاء الله نشأ يعني يمتلك الكفاءة التداولية. أما الأشياء الفطرية كثير منها، يعني حتى اللغة، بعض الشيبان لمن يتكلم أفضل من دكتور في الجامعة وهو لم يتعلم، لكن عنده قدرة تفكيرية، عنده قدرة منطقية تنتظم هذا الخطاب، وقدرة على اختيار مفردات خطابه ونظامه. لا أي صح، أشياء كثيرة ما يتعلق بثقافتنا موجودة. أيوة، هو في الكتاب هذا والكتاب الآخر كثير من الأفكار فقط أشير لها إشارات. يعني مثلا ابن تيمية أنا قلت أنه بداية مشروع لمن أراد أن يأتي ويستكمل، أو لو يعني سنحت لي فرصة للعودة، في أعمال كثيرة رائعة جدا. المنطقة التيمية الوحدة طبعا عمل في المنطقة التيمية، لكن بشكل آخر، ليس منطق الخطاب الحجازي، ولا عمل في منطقة ابن تيمية أكثر من عمل في سوريا، عمل في مصر أظن، عمل في المغرب العربي، وأشرف عليه الدكتور طه عبد الرحمن الحمو النقاري، هناك عمل، لكن ليس بوجهة النظر التي نريد تداوليا بما يتناسب حينها مع الخطاب الحجازي طبقا لماذا؟ طبقا لسمات الخطاب الحجازي، لأن كل خطاب للسمات يختلف، هو منجز لغوي لكن إذا اختلف منطقه واختلف. مثل الخطاب الروائي عندنا، إيش هو منطق الخطاب الروائي؟ يستلمونه النقاد ويرون كيف أصبح خطابا روائيا رغم أنه منجز لغوي كله. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تكمن قيمة كل كتاب في عندي في مقدار الأسئلة التي يطرحها، وأتوقع أن الكتاب هذا طرح كثير من الأسئلة وكشف عن كثير من مساحات الجهل الموجودة في وعينا يعني قبل تلقي الكتاب وبعد. بعد ما خلصت المقدمة حقي وضعت الكتاب، وكان في سؤال يدور في ذهني من كتاب دكتور عبدالله دراز حق النبأ العظيم، وكان خطاب الدكتور يتكلم في نقطة رائعة جدا في الاختصاص في الإعجاز القرآن الكريم، أنه خطاب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو عام وخاص. فلما كان يتكلم الخطاب عام وخاص، وكنت يعني ما أجد وجه الإعجاز في أنه الخطاب عام وخاص، فكيف يكون؟ فلما كان التحليل للمرسل والمستقبل، الله سبحانه وتعالى عالم خبايا كل البشر، كل ما يتولد عندهم في النفسيات، فخطابه سبحانه وتعالى يعني استطاع أن يحتوي هذا، وكذا استبان لي أنا ما هو الإعجاز في هذه النقطة، معرفة الله سبحانه وتعالى بخبايا البشر. فاستطاع سبحانه وتعالى، ما استطاع الله سبحانه وتعالى، مستطيع يعني قادر على كل شيء، أنه يكون خطابه عاما لكل البشر وخاصا لمن أراد أن يختصه منهم بخطاب. وهذا حقيقة كان أنا أتوقع غنيمة بالنسبة لي من الكتاب، أرجو أني ما أغفل منها بالإياب، يعني أنك تفهم. الله المستعان. في أنا كنت أبحث في الإنترنت، وكنت أشوف الكتاب النسخة الأولى، طبعا الأولى طلعت من 2004 والطبعة الثانية 2011، وإحنا الآن في 2017. يعني كنت أنظر في ثراء المادة الموجودة في الإنترنت على الكتاب، التقديم له، التحليل، التشجير، ما وجدت شيء، ما وجدت هذا الشيء. واعتقد انه هذا قصور عندنا المفروض احنا نتجاوز، واتوقع انه هذا واحده من الخطوات التي يستطيع ان هذا مثل امثال هذه الانديه انه تقدمها، وتقديم مثل هذا الخطاب الواعي للاوساط، وانه يكون في من ياخذ هذه الخطابات الواعيه الى مكانها الحقيقي. السؤال اللي اريد اساله هو هل المدرسه السياقيه والمدرسه التوليديه هل هي فرعين، ام ان الاحتمال متجاور انه يكون عندنا سياق توليدي وسياق سياق دلالي، سياق توليدي وسياق تداولي؟
لا التوليدية لا تعنى بالسياق ولا تعنى هي تتكلم عن اللغة بوصفها، يعني في حقيقتها في الأصل بوصفها مكونا بيولوجي، لذلك تربط الدماغ بالعقل بكذا إلى آخره، وتتكلم في البنى التحويلية والبنى الأساسية، وهي في التراكيب فقط. طبعا استفيد منها حتى في دراسات الأصوات وفي دراسات الدلالة إلى آخره، وتفرع عنها أو بالأحرى جابعة شومسكي كثير من العلماء اشتغلوا في مناطق أيضا أخرى، فهي لا تعنى بالسياق. يعني من الأشياء المشهورة عند شومسكي أنه أغفل المعنى وتعمد هذا، قال أهم شيء عندي التراكيب، لذلك قال له مثلا اللي هي الأشجار الخضراء التي تنام بحنق أو كذا، قال تركيبيا هي سليمة ليس لها معنى، لأن المهم عندنا التركيب وليس المعنى، لأنه يتعامل مع اللغة بوصفها مركبا رياضيا منطقيا. تنام الأفكار عديمة اللون، نعم، يعني لا تجد لها ذلك المعنى الذي رغم أنها صحيحة تركيبيا. وطبعا هذا موجود، يعني ذكرهم في كتاب سيبوي المستقيم والمحال والكذب إلى آخره، فليس لهذا علاقة بهذا. في مدرسة سياقية زعمها فيرث، وكان من طلبتي تمام حسان، وأيضا هنا بعض الأساتذة يعني عملوا مع تمام حسان وأنتجوا، لكنوا يتكلمون عن سياق اللغة نفسها، عن انتظامها في التراكيب والدلالة، وليس سياق الإنتاج والتحليل بالمفهوم التداولي، فهي مختلفة اختلافا بينا. وبالتالي التوليدية ليس لها علاقة بالتداولية، وليس لها علاقة بها أبدا.
السؤال الثاني اللي هو ما يتكلمون الآن عنه هو تاريخانية في النص، وهذا توقع له علاقة بالسياق، فكيف نقدر نتكلم عن التاريخانية والتوليدية؟
لا ليس لهما علاقة، يعني تاريخانية النص أو ما كان يتكلم عنها مثلا أركون وغيره، حقيقة لا أستطيع أن أجيبك الإجابة الشافية، وهذا واحد من المزالق في دراسة القرآن الكريم، على أنه يدرس تاريخيا. وأذكر يعني وإحنا في أمريكا كان يناقش مثل هذا، فقلت إحنا في الثقافة الإسلامية لا ندرس بهذه الدراسة ويقرون مثل هذا في يعني في إحدى الكليات، يعني كان كلام عرضي. لكن أجيبك إجابة الشافي على الدراسة التاريخية لنص، لا أمتلك الإجابة، لكن هل لها علاقة بالتوليدية؟ ليس لها علاقة بالتوليدية، التوليدية أمر يعني مختلف
تماما. مختلف تماما. طيب هل توجه لم تجي مكان معين يعني بالنسبة للدراسة التاريخية للنص؟
والله أنا ما يعني أعرف أركون وبعض الأساتذة الآخرين يدرسوا النص بهذا الشكل، لكن لا أنا لا أستطيع أن يعني أنا أقول شيئا في هذا.
طيب.
ليس اختصاصي ولم
سيميائية
معلومة. إيه كثيرة هو وترجمات، ومن فضائل الدكتور طه عبد الرحمن اللي هو إيجاد مصطلح التداوليات، وإلا للتداوليات يعني البراغماتيكس لها كثير من الترجمات العربية، لكن هو عنده يعني خصيصة أنه عنده مسألة تثليث، هذا يأخذ الجذر الواحد مثلا دلة وأخذ منها الداليات مقابل التراكيب، الدلاليات اللي هو الدلالة، والتداوليات مقابل البراغماتيكس، فكان الجذر واحد وكان أيضا الترتيب نعم. ويعني لكن الدكتور طه عبد الرحمن تراثيا هو غني جدا، رجل يعني رائع.
يعطيك العافية دكتور. أولا نؤكد يعني على ما قال عليه الزملاء أن الكتاب ينفض الغبار فعلا عن أشياء كثيرة في تعليمنا وفي أذهاننا. بناء على هذا أدخل في النقطة الأولى، ألا وهي أن مثل هذه المواضيع يعني ستشكل إعادة نظر يعني في جيلنا وفي تعليم الأجيال القادمة، فلبث هذا العلم يعني كيف يمكن تبسيط هذا العلم تربويا مجتمعيا تدريسه يعني للأجيال القادمة، لماذا يعني اعتنى به خاصة أهل المغرب العربي ولم يعتني به أهل المشرق بشكل مكثف؟ هذا أولا. الأمر الثاني بالنسبة لبعض الآيات القرآنية التي قد تتحدث عن هذا الموضوع أو قد ننطلق منها للحديث عن هذا الموضوع، يعني هل مثلا آية علمه البيان، هل ممكن نناقش هذا الموضوع عن طريق هذه الآية؟ بعض الآيات التي يمكن أن تكون تطبيقا لهذا الموضوع مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أيضا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إلى آخر الآيات، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، المقدمات والنتائج. يعني إذا درسنا هذا الموضوع من في كتاب الله، هل نناقش مثل هذه الآيات كتطبيق عليه؟ أخيرا دكتور، أنا طبعا قرأت فصلا كاملا من هذا الكتاب قراءة صوتية، وكنت أحاول يعني أن أطبق الكتاب يعني أنظر وأطبق في نفس الوقت، لكن من اللفتات اللطيفة وجدت أن الكتاب علامات الترقيم فيه تخالف محتوى الكتاب، فتحتاج إلى تعديل كثير يعني، لأنه يتحدث عن استراتيجيات خطاب، فلابد أن تعين القارئ أصلا من خلال تنظيم علامات الترقيم والفواصل وغير ذلك. يعني هذا ما عندي، فجزاك الله خيرا.
وإياك. أولا نبدأ من النقطة الأخيرة، أرجو الدكتور عبد الرحمن يعطيك الكتاب تعدله
الوردي. نعم
نعم، في علامات الترقيم، وأنا أقرأ يعني حتى بعض الأحيان أقرأ فيه أدرك مثل هذا.
جزاك الله.
علامة الترقيم تحتاج إلى إعادة.
لقاء الأسبوع الماضي في التلفزيون وأشار للكتاب.
نعم، عن الكتب الصوتية.
جزاكم الله خير.
وإياك.
وحقيقة يعني أنت جبت سيرة علامات الترقيم. علامات الترقيم هل درست عندنا من منطلق تركيبي أو دلالي؟ لم تدرس.
هذه محاضرة ثانية.
في الغرب درست دور علامات الترقيم في التركيب وفي الدلالة، وفي هذا الأمر كتب. عندنا لم تعطى أهمية، فأرجو أنك يعني تكفينا مونة ما اقترحت.
جزاك الله.
النقطة الثانية ما هي؟
بث هذا العلم من ناحية تربوية تبسيطه لتعليم الأجيال القادمة.
يبدو لي هذا أصبح موجود يعني في بعض الجامعات خصوصا الدراسات العليا هو موجود، أما في مستوى التأسيس أو اكتساب السنوات اكتساب نعم الطفل للغة، طبعا هم وصلوا إلى 12 سنة، فهي بالممارسة وليست بالتنظير له. يعني هذه مشكلتنا مثلا مع النحو، أن ندرسها التنظير ولا نمارس. يعني لو انطلقنا في دراسة النحو من المستوى التحليلي وليس التركيبي، بدلا من نقول الجملة الفعلية تكون من كذا وكذا والفاعل كذا إلى آخره، يصعب عليه. لكن لو جبنا لها يعني خطابة وكذا وخليناه يحلله، يبدو لأن النتيجة ستكون أفضل، فبالتالي يعني نرشد الطالب إلى بعض الأشياء في السنوات هذه. ونطبق عليه يكتسب شيئا من هذا. أما سبق المغاربة فيبدو لنا السبق علمي بحكم التصاقهم كما تعرفون بالفرنكفونية، ويعني كثير منهم درس، وأي شيء جديد هناك يأتي قد لا يكون بسبب الحاجة بقدر ما هو مواكبة الجديد في البحث. أنا أتكلم عن اللسانيات بشكل عام، وبالتالي نحن نكتفي يعني نحاول أن نمشي معهم في ركاب، رغم أن أصبحت البضاعة الآن متاحة بالإنجليزي وبالفرنسي، وعندنا أساتذة يعني متخرجون من الخارج بإمكانهم أن يبادروا لمثل هذه الأعمال، لكن ليست أعمال مفردة. أنا أتكلم عن تيار، مثلا التداولات أصبحت مثل التيار في الدراسات اللسانية المغاربية، هذا ما نحن بحاجته، أن يكون عندك تيار، ما هي أعمال فردية.
أخيرا، بعض الآيات القرآنية التي طرحتها، هل هي تطبيق لهذا العلم؟ يعني يا أيها الذين آمنوا،
كما قلت لك يعني من ناحية المنجز القرآن مطواع، يعني من ناحية منجز، لكن الإشكالية كيف تؤسس تحليلك تداوليا، ستؤسس على بعض المفاهيم التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
نعم. وإلا من ناحية المنجز هو فيه أمر وفيه نهي وفيه كذا إلى آخره، وفيه تلميح وفيه تصريح، ستجد كل هذه الأشياء وتستطيع أن تطبق عليه بعض القواعد المنطقية وتستخرج أحكام كما فعل بعض الأصوليين. لكن هل هذا ينسحب على القرآن كاملا؟
أو بعض،
وهل هل المفاهيم هذه يعني تستطيع أن تستعملها معك بوصفها أدوات منهجية باستمرار؟ هذه هي الإشكالية.
جزاك الله خير. شكرا يا دكتور، يعطيك العافية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا جئت مستفيدا، والحمد لله أني استفدت، لكن أحتاج أقرأ الكتاب، أنا ما قرأت الكتاب بعد، وما كنت أتوقع ما شاء الله أن الدكتور عبد الهادي بهذه السلاسة في إلقاء الموضوع. أنا حقته هذه، أنا المعلم، ما شاء الله متميزة جدا، يعني استفدنا منه كثيرا. ونفس القضية ذكرها الدكتور عبد الرحمن، أنا بيودنا بصراحة لكثرة الأمة يعني ينزل في الساحة خصوصا في الجانب المغربي من مثل هذه القضايا التي نحن لا ندركها. وأنا أذكر في أحد الندوات كان فيها أحد الشناقطة ألقى موضوعا، وكان في رسومات وكذا، اللي هي لم نفهم منه كلمة واحدة، يعني كنا احنا كلنا مشارقة، فاتفقنا على أننا لم نفهم شيئا مما قال. فكان واحد علق عليه تعليق قال له: أنت الآن تتكلم بلغة الإنس ولا بلغة الجن؟ لأنه فعل في مصطلحات، وزي ما ذكرت زخم من مصطلحات معرفة. والحقيقة استفدت من تحليل الدكتور للعنوان، فعلى الأقل واحد الآن نوعا ما يعني بدأت تتفكك عنده بعض الأشياء، لعله مع القراءة والنظر تتفكك أكثر وأكثر. وأنا أتوقع أن مثل ما ذكر الدكتور عبد الهادي، أن اللي يكون عنده رصيد قوي من القضايا الشرعية ويدخل في هذه القضايا وعنده رصيد راسخ، أنه يمكن أن يستفيد ويفيد في هذه المجالات الجديدة. والدكتور عبد الهادي نموذج في هذا، وتلاحظون كل ما تكلم عنده احترازات معينة واضح جدا منها أن هناك أرضية قوية جدا، ما هي يعني منفتحة وتأخذ كل ما هب ودب مثل ما نلحظ بعض القراءات. أيضا على ذكر محمد أركون، جاءني بحث من أحد المؤتمرات لمناقشة، طبعا الباحث كتبه في مناقشة أركون في نظره لجمع أبي بكر وعثمان، يعني لا والآسف الجمع البكري، هو سماه الجمع البكري. في الحقيقة اللي أنا لاحظته أنه لم يتعامل مع أدوات أركون لينقض فكر أركون من خلالها، فكان يتعامل بأدوات أخرى غير أدوات أركون، فكان فيه ضعف شديد جدا جدا جدا، بحيث أنه كان مثل ما قيل عن بعض العلماء كان يعرض الشبهة إيش نقدا ويرد نسيئة، بل كان ضعيف جدا. بل وجدته أنه في فهم يعني فهمه للواقعة الجمع ضعيف جدا، يعني واضح أنه ليس متخصص شرعيا، وله أيضا متخصص بما تخصص به أركون. فجاء البحث الحقيقة مهترئ وضعيف جدا جدا. فنتمنى، وسبقا طرحته الدكتور وبعض الزملاء، أنه يوجد عندنا في الدراسات القرآنية مجموعة من مسارات تعنى بالأشياء المعاصرة هذه. لأن مثلا أذكر عرض علينا بحث لأحد الطلاب، فكانوا يمدحونه علميا، ف فكان من اعتراض اعترضتها أنه علميا أنا أعرفه درسته، لكن ليست مشكلة فيه علميا، المشكلة هل هو يفهم هذه الخطابات الجديدة، هذه المدارس الحديثة، هذه المدرسة التي يريد أن يرد عليها. إذا كان ما يفهمها وليس عنده أدوات كيف يرد؟ أنا ما أريد واحد يرد يقول لي قال الله قال رسوله. إذا وصلنا إلى هذا الحد مشكلة، وهذا واقع مع الأسف في كثير من الدراسات الشرعية التي تريد على أن ترد على هذه الدراسات الغربية أو حتى الدراسات التي تثر بها. وأنا الحقيقة يعني أشكر الدكتور عبد الهادي كثيرا على حضوره وإفادته لنا، وإن شاء الله لعله يكون هناك، بل أنا أقول أتمنى الحقيقة يكون هناك لقاءات أخرى تكون أكثر إثراء بإذن الله تعالى. وما دام عنده في تويتر أنا إن شاء الله من ليلة أتابعه بإذن الله.
لن تجد كثيرا من
نستفيد. يعني أنا
قليلا ما أدخل، لكن أعقب على كلامك دكتور بالنسبة لامتلاك الأدوات. أنا أقول هذا حتى مع علمائنا القدماء، يعني بعض علمائنا يمكن أنهم شوهوا، ومن شوههم هو من أحبهم. لماذا؟ لأن دائما أقول يجب أن نمتلك عقولا تفوق عقول القدماء، وفي أضعف الأحوال تساوي عقولهم، لنستخرج ما عندهم ونحكم على أعمالهم وهذه قضية لا تأتي بالسهل. على أساس أن نمتلك الأدوات هذه أمر لا يأتي بالسهل. النقطة الأخرى تكلمت في غموض المصطلحات، القضية ليست في المصطلح، القضية في المفهوم، في تصور. على سبيل المثال التداوليات، تتصور التداوليات هذه المفاهيم المتشابكة، هذا الجهاز المفاهيمي كما يسمى، كيف لك أن تتصوره وتفهمه جزءا جزءا، ثم تفهمه كلا، ثم تنطلق من هناك في الدراسة. فهم مثل هذه المفاهيم ليس سهلا، بعضها مفاهيم فلسفية، لا أتكلم عن الفلسفة الوجودية والفلسفة مفهومها القديم، لا، فلسفة العلمية، تجد أن هذه المفاهيم قد تكون مستغلقة صعبة. طبيعة الحال أنه الواحد أول ما يدخل إلى حقل معين بيكون مستغلق عليه، في بعض الحقول طبعا لا ندخلها، مثلا زي الرياضيات زي كذا هذه منتهي منها، لكن بعض العلوم الأخرى الإنسانية كما يسمى الإنسانية بعض المفاهيم ليست سهلة، وأيضا امتلاك أو التوفر على مثل هذه المفاهيم يتطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا. وإحنا عندنا يعني كثير مثلا من أو ليس كثير بعض طلبة وطالبات الدكتوراه تجد أنها يريد أن يعمل خطة بحث دكتوراه من قراءة كتاب، أقول له ما يجوز اقرأ، قال لا خلاص ما عاد بقرأ، يكفي قرأت كتاب وكتابين وخلاص، لا تقول لي غير كذا. وهذه المشكلة الآن، واقس على هذا. فالقضية الإشكالية في المفهوم يا دكتور أكثر منها في المصطلحات، إذا امتلكت المفهوم المصطلح يعني ليس إلا عنوان. صحيح بعض المصطلحات المستغلقة الصعبة من ناحية الصرفية من ناحية كذا، وهذا موجود في بعض الترجمات أو في بعض الكتب التي تفد علينا من بعض البلدان الأخرى، قد تكون هذه هي حقيقة، قد تكون حقيقة. يعني شكرا لك جميل.
فتح الله عليكم. في أي سؤال يا شباب نختم به؟ طيب.
شكر الله لكم دكتور عبد الهادي هذه المحاضرة وهذا العرض الرائع جدا، استفدنا كثيرا، وأرجو إن شاء الله أن يكون هذا العرض له ما بعده بإذن الله من اللقاءات العلمية معكم في نفس الحقل بإذن الله تعالى، وفي موضوعات إن شاء الله يعني تنفعنا بإذن الله تعالى. وهذه اللقاءات العلمية أيها الإخوة مع المتخصصين هي من أهم ما يفتح الباب لطالب العلم في القضايا العلمية، والجلوس مع المتخصص مع الأستاذ مع له أبعاد نفسية وأبعاد يعني عجيبة. حتى ذكر الشاطبي في الموافقات أنه يقول كانت تستغلق بعض القضايا، فإذا جلست بين يدي المعلم اتضحت، مع أنه ربما لم يزد المعلم على ما هو مكتوب، لكنه انفتحت المسألة العلمية، وهذا مجرب في قضايا كثيرة قد تكون مشكلة. فشكر الله لكم الدكتور عبد الهادي هذا يعني التفضل بالحضور وإثراء هذا اللقاء، وشكرا لكم أيها الإخوة على حضوركم، وأرجو إن شاء الله نلتقي إن شاء الله في لقاءات قادمة من لقاءات نادي تفسير، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولعلنا إن شاء الله نحدد الكتاب القادم في المجموعة إن شاء الله بإذن الله تعالى.